الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 51 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 23 من كتاب الصلاة. قال: باب افتتاح الصلاة. قد تقدم من أبواب استفتاح الصلاة رفع اليدين حين الدخول في الصلاة، وعلمنا أن ذلك من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه في الصحيحين وفي غيرهما. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. هذا الحديث كما ترى من طريق شريك، وقد ثبت الحديث في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه تحت لحافه، فلما أراد أن يركع رفعهما. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل. عندك يا وليد ما اسم أبيه؟ محمد، أحمد بن محمد بن حنبل. قال: أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حا وحدثنا مسدد هو ابن مصرهد قال: أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، وهذا حديث أحمد. قال: أخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر، وهناك إسماعيل بن جعفر. أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء ثقة قال: سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة أي الحارث بن ربعي، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التحدث بنعمة الله عز وجل على العبد فيما كان من الحق بدون إفراط ولا تفريط وبدون تفاخر، وإنما من باب الإخبار بنعمة الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، لأن النفوس تطمئن إذا علمت من هذا حاله. قالوا: فلما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة، يعني قالوا: كيف أنت أعلم ولست بأكثرنا متابعة واقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولا أقدمنا له صحبة، يعني بعضنا أقدم منك، وأنت إنما أتيت في عام الوفود. قال: بلى، أي أجل. قالوا: فأعرض أي أعرض صلاتك حتى نعرف صدق ما تقول. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وهذا اللفظ في الصحيح. قال: ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، وهو واقف، فيه دليل على أن الصلاة واقف إلا إذا عجز، وقوموا لله قانتين. ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر لما سيأتي، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه. وهذا هو المذهب المتأخر، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يطبق، أي يضع كفيه على بعض ويضعهما بين فخذيه كما في حديث ابن مسعود، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره، ولا ينكس رأسه حتى يكون أسفل من ظهره، ولكن بين ذلك. ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، وهذا الذكر حين ينتقل من الركوع إلى القيام، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض. هذه كأنه إن أراد أنه يرفع يديه حين القيام من الركوع فنعم، أما يرفع يديه حين يهوي إلى السجود فلا، على ما يأتي بيانه. ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، لما جاء في حديث ميمونة أنه كان يجخي لو شاءت بهمة أن تمر مرت، وفي حديث أنس إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وهذا دليل على أن اللفظ الذي استدل به على الإرسال، أقصد على الضم بعد الرفع من الركوع، من أن كل عظم يرجع إلى موضعه ليس على إطلاقه، فهنا يقول حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، أي في هذا الحال، في حال الجلوس بين السيدتين. ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، يوافق ما ثبت عن ابن عمر في البخاري، حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية الصلاة حتى إذا كانت السيدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. وهذا التورك ذهب الشافعي وغيره من أهل العلم إلى أنه في كل تشهد أخير، وذهب أحمد وغيره من أهل العلم إلى أنه في التشهد الثاني من الرباعية أو الثلاثية، ويسمى بالتورك. والجلوس الآخر يسمى بالافتراش. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي وفيه أيضا أنه قعد قعدة بعدما رفع رأسه من السجدة الثانية قبل القيام، وقد روي ذلك أيضا في حديث مالك بن الحويرث، وبه قال الشافعي وقال الثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق لا يقعدها، ورواه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم. الصحيح القعدة، وهي ما تسمى بجلسة الاستراحة. وهذا الحديث أخرجه البخاري بنحو هذا اللفظ، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قوله وقعد متوركا على شقه الأيسر، أي مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرض غير قاعد على رجله، قال رجليه. قال الخطابي وفيه من السنة أن المصلي أربعا يقعد في التشهد الأول على بطن قدمه اليسرى، ويقعد في الرابعة متوركا، وهو أن يقعد على وركه ويفضي به إلى الأرض ولا يقعد على رجله كما يقعد في التشهد الأول. وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وكان مالك يذهب إلى القعود في التشهد الأول والآخر سواء، بحيث أن يكون وركه على وركه ولا يقعد على بطن قدمه في القعدة الأولى، وكذا يقعد بين السيدتين. وكان سفيان الثوري يرى القعود على قدمه في القعدتين جميعا، وهو قول أصحاب الرأي. قالوا أي العشرة من الصحابة صدقت. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء المقلاني، قال حدثنا ابن لهيعة وهو عبد الله ضعيف، عن يزيد يعني ابن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته، فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث، وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، أي لا ينظر يمين ولا يسار بحيث يبرز صفحة خده مائلا في أحد الشقين، فقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرافعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. في سند ابن لهيعة، ولكنه موافق لكثير من ألفاظ الحديث الأول، فهو ثابت بما قبله دون قوله: ولا صافح بخده. هذه لم تأتي في الحديث الأول، فهي شاذة وربما تكون منكرة إذا تفرد بها ابن لهيعة. قال: وبالسند المتصل حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عن الليث بن سعد وهو مصري عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب مصري عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا. قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. أخرجه البخاري. وهذا من السنن أنك إذا سجدت أن تكون أصابع رجليك إلى القبلة. وبالسند المتصل حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو بدر حدثنا زهير أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا الحسن بن حر قال: حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش، لأنه من أي باب يا أخوة؟ عباس أو عياش، من المؤتلف والمختلف أم من المتفق والمفترق؟ أتقربنا لكم. ماذا قلت؟ مؤتلف متفق الخط فقط، مؤتلف مختلف فاخشى الغلط. فاتفق عباس مع عياش في الكتابة واختلف في النطق والذوات. ابن سهل بن سعد الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه سهل بن سعد أبو العباس، هو وأبوه صحابيان، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد أيضا ساعدي. بهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه: ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. هذا لم يذكره في الحديث الأول، ذكر سمع الله لمن حمده ولم يذكر ربنا ولك الحمد. ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فسجد فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم ساق الحديث قال: ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض القيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد. إذا لم يذكره في هذا قد ذكره في غيره. قال الحافظ: وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس، ويقوي رواية عبد الحميد ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ: كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. أورده هكذا مختصرا في كتاب الصلاة له وفي رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين، ولفظه: فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه، فإن لم يحمل على التعدد وإلا في رواية عبد الحميد أرجح. انتهى. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال: أخبرني فليح قال: حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا. قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، أي نحى مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يده كالوتر وجنبيه كالقوس، وفي النهاية أي جعلهما كالوتر من قولك: وترت القوس وأوترته، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت. قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه، نحى إباعدا، فهذا هو الأصل. وأما حديث استعينوا بالركب سيأتي أنه معل، لكن إذا احتاج الإنسان أن يضع يديه على ركبتيه إذا كان كبير السن لا تحمله عظامه أو كان مريضا لا حرج. قال: ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، أي أنه يسجد بين كفيه، يسجد بين كفيه كما هو موضح في صحيح مسلم. ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرق، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه، وأخرجه الترمذي مختصرا والدارمي. قال: أقبل بصدره اليمنى على قبلته، أي وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة. قال الطيبي: ونقل ميرك عن الأزهار، أي جعل صدر الرجل اليمنى مقابلا للقبلة، وذلك بوضع باطن الأصابع على الأرض مقابل القبلة مع تحامل القليل في نصب الرجل، والجلوس بهذه الصفة في التشهد هو مذهب الثوري وأبي حنيفة. وأشار بإصبعه، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر: وأشار بإصبعه السبابة، وفي أخرى: له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. قال: في سبل السلام الإشارة بالسبابة، ورد بلفظ الإشارة كما هنا وكما في حديث ابن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها، حديث ابن الزبير في مسلم سيأتي. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عند ابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل أنه صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وهذه حكم عليها بالشذوذ كما سيأتي. قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها، حتى لا يعارض حديث ابن الزبير وموضع الإشارة عند قول لا إله إلا الله، والصحيح أنها تكون من أول التشهد إلى آخره، لما روى البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح أنه أشار بإصبعه، لم يحدد أنه يرفعها عند التشهد فقط. وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه، فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالإصبعين وقال: أحد أحد، حديث سعد بن أبي وقاص سيأتي. لمن رآه يشير بإصبعيه انتهى، ويجيء باقي بحث الإشارة في موضعه إن شاء الله. قال أبو داود: روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل، لم يذكر التورك، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة. التورك ثابت في الصحيح، سواء توبع أبو حميد عليها ولم يتابعه ثابت. وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا بقية قال حدثنا عتبة، بقية بن الوليد، قيل فيه أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية، لأنه يدلس تدريس التسوية، ومثله في هذا التدريس يا وهيب من؟ بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، ومثله الوليد بن مسلم. قال حدثني عتبة حدثني قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل بن الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذه، أي فرق بينهما، وغير حامل أي غير واضع. قال أبو داود ورواه ابن المبارك وهو عبد الله قال أخبرنا فليح في مصخة حدثنا سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه وراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام وهو ابن يحيى قال أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. هذا الحديث سيأتي أن فيه كلام إذ أن عبد الجبار أرسل عن أبيه، والصحيح في هذه المسألة تقديم اليدين على الركبتين استدلالا بحديث البراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. قال العلماء أي أنه يضع يديه قبل ركبتيه. والمسألة خلافية، وقد ذهب ابن القيم رحمه الله ونصر القول بالنزول على الركبتين، وكذلك تبعه ابن عثيمين على ذلك. والصحيح أن المسألة تعود إلى حديث البراء رضي الله عنه في النزول على اليدين. فهذه المسألة كما قيل صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، أي أن الأحاديث الصريحة في النزول على الركبتين أو النزول على اليدين غير ثابتة، والحديث المحتمل للنزول على اليدين صحيح متفق عليه، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لم يحني أحد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. قال العلماء لو كانوا ينزلون على ركبهم ما احتاجوا إلى انحناء الظهر. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه، هذا ثابت من عدة أوجه. قوله فلما سجد وضع جبهته بين كفيه عند مسلم من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوضع وجهه بين كفيه، وفي البخاري من حديث أبي حميد لما سجد وضع كفيه حذما كبيه. قال قلت الأمر فيه واسع. قال وجاف عن إبطيه، أي من المجافاة وهي المباعدة، من الجفاء هو البعد عن الشيء. قال حجاج، قال همام، وحدثنا شقيق، حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، وفي بعض النسخ على فخذه بالإفراد. قال في النيل الذي في سنن أبي داود على فخذه بلفظ الإفراد، وقيده ابن الرسلان في شرح السنن بالإفراد أيضا، وقال هكذا الرواية. ثم قال وفي رواية أظنها لغير المصنف يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية، وهو اللائق بالمعنى، كأنها جاءت بالروايتين على فخذيه وفخذيه. ورواه أيضا أبو داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد. قال ابن الرسلان ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه انتهى. قال قلت النسخ الموجودة عندي مختلفة هنا، ففي بعضها بالإفراد وفي بعضها بالتثنية. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد، قال أخبرنا عبد الله بن داود عن فطر وهو ابن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. ضعيف عبد الجبار أرسل عن أبيه. والشحمة ما لان من أسفلهما. قال في المرقى هو مذهب أبي حنيفة ومختار الشافعي انتهى. وقال الحافظ بهذا أي رفع اليدين حذو المنكبين أخذ الشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن حويرث المقدم ذكره من عند مسلم، وفي لفظ له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه عند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ حتى حاذت أذنيه، ورجح الأول لكون إسناده أصح. وبعضهم جمع أن أعلاهما يكون بمحاذاة الأذنين وأسفلهما يكون بمحاذاة المنكبين وهكذا. قال فقال يحاذي بظهر. قال وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال يحاذي بظهر كفي المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، ويؤيد رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانت بحيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه. ثم كبروا بهذا. قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه ابن الشاس في الجواهر انتهى. وبالسند المتصل حدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج وهو المشهور بابن جريج المدلس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. الحديث ثابت له شواهد بغير وإذا رفع من السجود فعل مثل ذلك. هذه شاذة فالثابت في الصحيحين ولم يكن يفعل ذلك في السجود. قال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. قال ابن خزيمة: هو السنة وإن لم يذكره الشافعي في الإسناد صحيح. وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دقيق العيد: وأما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى. ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي، أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا. والأمر هنا محتمل ذكره الحافظ. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة ضعيف عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه. فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصف له هذه الإشارة فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير. وقد تقدم أن الحديث ضعيف فيه ابن لهيعة، فابن لهيعة قد اختلف في سبب ضعفه، فقال بعضهم بأنه ضعيف أصلا، وقال بعضهم ضعيف بعد احتراق كتبه، والذي عليه شيخنا مقبل أنه ضعيف من قبل ومن بعد، سواء روى عنه العبادلة أو لم يروي عنه العبادلة. فبعضهم يرى أنه إذا روى عنه العبادلة ثبت حديثه. قال العلامة الخزرجي في الخلاصة: قال أحمد: احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب، ومن كتب عنه قديما فسماعه صحيح. قال يحيى بن معين: ليس بالقوي. قال مسلم: تركه وكيع ويحيى القطان بن مهدي. وقال الحافظ في التقريب: عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقب الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه. ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون انتهى. انظر يقول أعدل من غيرهما ولم يقل ثابتة. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى، أي المعنى واحد. قال أخبرنا النضر بن كثير يعني السعدي قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف بمنى، فكان إذا سجد السيدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب بن خالد: تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال ابن طاووس: رأيت أبي يصنعه. فقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. الله أعلم، لم يثبت شيء في هذا الباب، باب الرفع في السيدتين. قال المنذري وقال أبو حاتم فيه نظر، وقال النسائي صالح الحديث. قال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث طاووس ابن طاووس. انظر حين يحكم العلماء على اللفظ بالشذوذ أو الضعف. قال: في هذا الحديث دلالة ظاهرة على رفع اليدين في السجود، وقد ذهب إلى استحبابه أبو بكر المنذر وأبو علي الطبري من أصحاب الشافعي وبعض أهل الحديث، لكن الحديث ضعيف لأن النضر بن كثير السعدي ضعيف الحديث. وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاووس. قال المنذري وقال أبو حاتم فيه نظر، وقال النسائي صالح الحديث، وقال البخاري عنده مناكير. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج بحال. قال العلامة الشوكاني: بعدما ساق حديث ميمون المكي وحديث النضر بن الكثير، وأخرج الدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيح حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه، كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط انتهى. إذن يتتابع الأئمة على إعلال الرفع في كل خفض ورفع، وإنما يكون الرفع في الأربع المواطن التي أخرج البخاري وأخرج مسلم، اتفق البخاري ومسلم على ثلاث مواطن وانفرد البخاري بموطن واحد وهو الرفع عند القيام من السجدتين أي من الركعتين من الركعة الثانية الركعة نعم من الركعة الثانية إلى الثالثة. قال وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي هو الجهضمي قال أخبرنا وفي نسخة حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود الصحيح قال ابن عمر ليس بمرفوع. قال أبو داود هذا القول من أبي داود قد دفع عن ابن عمر في ذلك دافع ماذا الحافظ وغيره عن حديث ابن عمر. قال الحافظ في الفتح حكى الدارقطني في العلل لاختلاف في وقفه ورفعه وقال الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومى إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه. قال الإسماعيلي وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرواه موقوفا على ابن عمر. قال قلت وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال لكن رفعه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين وفي الزيادة وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر وهو ما رواه أبو داود صحاح البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه وله شواهد. ثم أيضا يا أخوة ليس كون الحديث أدخل في باب العلل معل لأن البخاري أصلا من أئمة العلل لا سيما إذا أشار إلى الإعلال لأنه في بعض المواطن يشير إلى الإعلال فمعناه أنه قد اطلع على العلة ثم رجح غيرها فليس كل ما قيل فيه معل معل. وعلى هذا مشى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه تحقيق التتبع ربما وافق الدارقطني وربما خالفه وعلى هذا صار الحافظ انظر كيف خالف الدارقطني ويسوق الأدلة الدالة على ثبوت هذه الزيادة وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه الثقفي عن عبيد الله وقفه على ابن عمر وقال فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه وهذا هو الصحيح. قال أبو داود رواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب لم يذكر أيوب وما لم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين وذكره الليث في حديثه. قال ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال لا سواء قلت أشر لي فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك. الحافظ يذكر وإن وقع الخلاف في الرواية عن نافع إلا أنه قد جاء مرفوعا عن سالم عن أبيه عن الزهري عن سالم. قال وحدث أبي السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه أحد منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. نعم هذه انفرد بها مالك والصواب أنه يرفع إلى حذو منكبيه إلى حذو أذنيه يعني على ما جاءت روايات مالك بن الحويرث. فهذا الحديث توسع فيه المصنف رحمه الله تعالى وبين ما في هذا الباب ومداره على حديث أبي حميد ووائل بن حجر ثم بعض الأحاديث في الباب لكن الأصل ذلك الباب. إلى هنا والحمد لله.